بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، لقد جاء الإسلام بتعظيم شأن الوالدين، وجاء في كتاب الله جل وعلا الوصية بالإحسان إلى الوالدين، فقال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالله سبحانه وتعالى أوصى عباده وأوصى الإنسان بوالديه حسنا، بأن يحسن الإنسان إلى والديه، وهذه وصية من الله جل وعلا لنا، فالواجب علينا الأخذ بهذه الوصايا والأخذ بهذه الوصية، وذكر الله جل وعلا بر الوالدين في كتابه، والوصية بالوالدين إحسانا، دليل على عظيم قدر الوالدين وعلى جليل شأن الوالدين، فإن الوالدين سبب لخروج الولد من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. وكما لا يخفى عليكم جميعا أن كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين عبادته والإحسان إلى الوالدين، قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك تعظيما لشأنهما، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال شيخ مشايخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: فذكره جل وعلا في هذه الآيات بر الوالدين مقرونا بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. وبر الوالدين فرض من الفرائض، كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وأن بر الوالدين فرض، وذلك لما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من فرضية بر الوالدين، كما جاء في قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وكما جاء أيضا في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كذلك ما جاء في الأخبار المستفيضة في بر الوالدين في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبر الوالدين يكون بالإحسان إليهما، وهذا الإحسان يتنوع، إما أن يكون إحسانا بالقول، وإما أن يكون إحسانا بالفعل، فيجب على العابد أن يحسن إلى والديه بالقول الكريم وبالخطاب اللطيف وبالفعل الجميل، وهذا الإحسان يكون بطاعة أمرهما وعدم معصيتهما، مع الإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما، وصلة وكذلك مع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كيف يعامل الولد والديه، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه الآية من سورة الإسراء فيها توجيهات ربانية في كيف يعامل الولد أباه وكيف يعامل الولد أمه، وكيف تعامل البنت أباها، وكيف تعامل البنت أمها. فهنا الله سبحانه وتعالى قد نص على الإحسان للوالدين، ويحسن الولد ويحسن الابن والبنت للوالدين، سواء كان الوالدان كبيران أو ما زالوا لم يكبروا في السن كثيرة. فالواجب على العبد أن يحسن إلى والديه سواء قد بلغ في الكبر عتية أو كان دون ذلك. ولكن يسأل سائل: لما جاء ذكر ما جاء في كبر الوالدين في السن في هذه الآية في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما؟ قال أهل العلم رحمهم الله: وتنصيص الشرع لما يتعلق بكبر سن الوالدين، وذلك لأن الوالدين في هذا السن وفي هذه الحالة هم بحاجة أكثر إلى الولد وإلى بر الولد، لذلك جاء التنصيص على كبر الوالدين. كذلك قالوا أيضا أن الوالدين في هذه الحالة يكون الولد تعلقه بهما في بعض الأحيان قد قل، فإذا كان من الوالد أو الوالدة قد طعنا في السن وحصل منهما أنهما أصبحا كبيرين والولد أصبح كبيرا يقوم بنفسه، فإن حاجة الابن الحاجة الدنيوية قد يكون قد قلت، فجاء التنصيص على ما يتعلق بكبر الوالدين في هذه الآية، وذلك للتنبيه على هذا الأمر. فإن الوالدين لما يكونا ما زال في قوتهما فإنهما في حاجتهما لأبنائهما الحاجة تقل، وكلما كبر الوالد وكلما كبرت البنت كبرت الأم كان يعني يحصل لهم الضعف، فجاءت الشريعة بالاهتمام بمن هذا حاله، وجاء التنصيص على ذلك لما ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف، أي لا تقل للوالدين أف. قال أهل التفسير رحمهم الله: وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذي الوالدين أدنى أذية. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي قوله فلا تقل لهما أف أي لا تؤذي الوالدين أدنى أذية، فكيف بما هو أشد من ذلك عياذا بالله بالسب أو الشتم أو الضرب أو الصراخ أو رفع الصوت عليهما، فإنه بلا شك أن ذلك منهي عنه من قبيل التنبيه. فإذا كان لا تقل لهما أف فمن باب أولى لا يكن منك عياذا بالله أشد من ذلك. ولا تنهرهما أي لا يكون منك أن تنهر والديك، وهذا يحصل في بعض العاقين، فإنه يزيد على قول أف بأنه ينهر والديه ويصرخ على والديه نهرا وإنكارا، وهذا كله من العقوق عياذا بالله، وهو يخالف ما جاء في هذه الآية بأن نقوم بالوالدين وأن نكون محسنين للوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لهما قولا كريما أي قولا سهلا لينا. وقال أهل العلم رحمهم الله: وهذا القول السهل اللين كما ذكر ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان، فقد يكون المزاح معهما بترخيم اسم الوالدين من القول الكريم، وقد يكون من القول الكريم أيضا تكنية الوالدين عند النداء. فضابط ذلك هو إدخال الفرح والسرور عليهما بالكلام الجميل الحسن اللطيف، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال سعيد بن جبير رحمه الله أي اخفض لوالديك واخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفض الغليظ. لو أن عبدا كان سيده غليظا فضا فإنه بطبيعة الحال فإن هذا العبد سيخضع لهذا السيد. فأهل العلم قالوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي اخضع لوالديك، اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفض الغليظ. وكون الإنسان يخضع لوالديه هو من قبيل الأمور الواجبة، وليس لكون الأب غليظا أو كون الأب فضا، لا، ولكن يخضع لهما على كل حال، يخضع لهما على كل حال. وقال عروة رحمه الله في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. فبعض الناس إذا أمره والده بشيء فإنه ينظر إلى والده نظرة حادة ونظرة شديدة. فمن البر يا عبد الله أن لا يكون منك ذلك حتى في النظر وحتى في حدة النظر، بل تقول سمعنا وأطعنا، فإن للوالدين مرتبة عالية في الشريعة الإسلامية وللوالدين مرتبة علية في شريعة الإسلام. فقال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذلك قيل ما بر أباه من حد إليه الطرف، ما بر أباه من حد إليه الطرف. بعض الأبناء أصلحهم الله إذا أمر الوالد أو إذا أمرت الأم بشيء تجد أن هذا الولد ينظر إلى أبيه أو إلى أمه، كذلك البنت تنظر إلى أمها أو إلى أبيها بحدة النظر، وذلك كناية على إنكارها على أبيها أو إنكارها على أمها أو كناية على غضبها من أمها وأبيها. فإن ذلك ليس من الإحسان، فإن ذلك ليس من الإحسان، كما قال عروة إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا، فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. وقيل ما بر أباه من حد إليه الطرف. كذلك مع ذلك في قول الله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فالعبد مطالب بالدعاء للوالدين سواء كان الوالدان أحياء أو أموات. بل قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن الأب وكما أن الأم حصل منهم الرعاية لك يوم أن كنت صغيرا وهم بحاجة لك بعد أن كانوا كبارا، فالمنبغي عليك والمشروع عليك أن تدعو لهما. وهذا فيه التنبيه على أن الولد لا يترك بر والديه حتى وإن كبر الولد، بل المنبغي عليه أن يدعو لهما وأن يقوم بحقهما. ذلك قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فالجزاء من جنس العمل. فكما ربياني صغيرا فارحمهما لما حصل منهما كبر السن، لما حصل عليهما الموت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما أحسنوا إلي في حال الصغر. فكذلك هذه الآية تنبه إلى أن الإنسان يحسن إليهما في حال الكبر. فمن بر الوالدين وهو من عمل الصالح الذي لا ينقطع عن الموتى أن يدعو الولد الصالح لوالديه، وله أجره في هذا الدعاء، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، كما ثبت ذلك في مسلم. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه، فائدة ذلك تحريض وحث الولد على الدعاء لأصله. قد يقول قائل أن الجار لو دعا لجاره الميت فإن ذلك ينفعه، وأن الأخ لو دعا لأخيه الميت فإن ذلك ينفعه، فلما جاء الحديث بالنص على الولد الصالح مع أن دعاء غير الولد للميت سينفع الميت وسيكون لهذا الميت الخير في الدعاء له؟ قال أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه أن في ذلك تحريض وحث الولد على الدعاء لأصله. كذلك قال أهل العلم أيضا أن في هذا الحديث الحث على الاجتهاد في صلاح الولد، فإن ذلك من سعي والده، فإن ذلك من سعي والده. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة من أن الدعاء للوالدين من بر الوالدين كما جاء في هذا الحديث، كذلك كما جاء في حديث البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أبا هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. هذا الأثر وإن كان في ظاهره أنه موقوف فإن له حكم الرفع، وذلك أن الميت ترفع درجاته فيقول هذا الميت: أي ربي بأي شيء هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فهذا فيه الحث على أن الولد سواء كان ابنا أو بنتا أنهم يكثرون من الاستغفار للوالدين، ويكثرون من الدعاء بالرحمة للوالدين، فإن استغفارهم يرفع درجات الوالدين. لذلك كان عن بعض السلف كما قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله: قال أبي يعني أحمد: وبلغني أن عامر ابن عبد الله ابن الزبير قال: ما سألت الله حاجة بعد موت أبي إلا لأبي إلا بعد سنة إلا بعد سنة. أي أنه كان بعد موت أبيه لمدة سنة لا يدعو إلا لأبيه، لا يدعو إلا لأبيه، وهذا من البر الذي قد جاء في شريعة الإسلام. وبر الوالدين من أحب الأعمال كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام بعد توحيد الله، بعد توحيد الله جل وعلا. والوالد أوسط أبواب الجنة كما ثبت ذلك من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا أتاه قال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، كما روى ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال القاضي عياض: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي خير الأبواب وأعلاها، والمعنى أن أحسن ما يتوصل به إلى دخول الجنة هو مطاوعة الوالد ومراعاة جانب الوالد. وقال غيره: إن للجنة أبوابا وأحسنها دخولا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة هو المحافظة على حقوق الوالد. والمقصود بالوالد هنا سواء كان الأم أو كان الأب. لذلك أبو الدرداء ذكر هذا الحديث في سؤال عن الأم، قال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: ما سمعه من سلم الوالد أوسط بالجنة. فهذا يشمل الأم والأب. ولعظيم ما جاء في بر الوالدين، كان الإمام أحمد يرى أن بر الوالدين يكفر الكبائر. قال المروذي: قال أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. فبر الوالدين من أعظم الطاعات وأفضل القربات. وفي مقابل البر عقوق الوالدين، فهو من كبائر الذنوب والسيئات. فالحذر من عقوق الوالدين، والبدار إلى بر الوالدين. هذا، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى بر الوالدين أحياء وأمواتا، ويجنبنا جميعا عقوق الوالدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، لقد جاء الإسلام بتعظيم شأن الوالدين، وجاء في كتاب الله جل وعلا الوصية بالإحسان إلى الوالدين. فقال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالله سبحانه وتعالى أوصى عباده وأوصى الإنسان بوالديه حسنا، بأن يحسن الإنسان إلى والديه. وهذه وصية من الله جل وعلا لنا، فالواجب علينا الأخذ بهذه الوصايا والأخذ بهذه الوصية. وذكر الله جل وعلا بر الوالدين في كتابه، والوصية بالوالدين إحسانا، دليل على عظيم قدر الوالدين وعلى جليل شأن الوالدين. فإن الوالدين سبب لخروج الولد من العدم إلى الوجود. وكما لا يخفى عليكم جميعا أن كثيرا ما يقرن الله جل وعلا بين عبادته والإحسان إلى الوالدين. قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك تعظيما لشأنهما، كما قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال شيخ مشايخنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: فذكره جل وعلا في هذه الآيات بر الوالدين مقرونا بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. وبر الوالدين فرض من الفرائض، كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا، وأن بر الوالدين فرض، وذلك لما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من فرضية بر الوالدين، كما جاء في قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما جاء أيضا في قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، كذلك ما جاء في الأخبار المستفيضة في بر الوالدين في سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبر الوالدين يكون بالإحسان إليهما، وهذا الإحسان يتنوع، إما أن يكون إحسانا بالقول وإما أن يكون إحسانا بالفعل، فيجب على العابد أن يحسن إلى والديه بالقول الكريم وبالخطاب اللطيف وبالفعل الجميل، وهذا الإحسان يكون بطاعة أمرهما وعدم معصيتهما مع الإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة وكذلك مع صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه كيف يعامل الولد والديه، فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآية من سورة الإسراء فيها توجيهات ربانية في كيف يعامل الولد أباه وكيف يعامل الولد أمه وكيف تعامل البنت أباها وكيف تعامل البنت أمها. فهنا الله سبحانه وتعالى قد نص على الإحسان للوالدين، ويحسن الولد ويحسن الابن والبنت للوالدين سواء كان الوالدان كبيران أو ما زالوا لم يكبروا في السن كثيرة، فالواجب على العبد أن يحسن إلى والديه سواء قد بلغ في الكبر عتية أو كان دون ذلك. ولكن يسأل سائل لما جاء ذكر ما جاء في كبر الوالدين في السن في هذه الآية في قوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما؟ قال أهل العلم رحمهم الله وتنصيص الشرع لما يتعلق بكبر سن الوالدين، وذلك لأن الوالدين في هذا السن وفي هذه الحالة هم بحاجة أكثر إلى الولد وإلى بر الولد، لذلك جاء التنصيص على كبر الوالدين. كذلك قالوا أيضا أن الوالدين في هذه الحالة يكون الولد تعلقه بهما في بعض الأحيان قد قل، فإذا كان من الوالد أو الوالدة قد طعنا في السن وحصل منهما أنهما أصبحا كبيرين والولد أصبح كبيرا يقوم بنفسه، فإن حاجة الابن الحاجة الدنيوية قد يكون قد قلت، فجاء التنصيص على ما يتعلق بكبر الوالدين في هذه الآية، وذلك للتنبيه على هذا الأمر، فإن الوالدين لما يكونا ما زال في قوتهما فإنهما في حاجتهما لأبنائهما الحاجة تقل، وكلما كبر الوالد وكلما كبرت البنت كبرت الأم كان يعني يحصل لهم الضعف، فجاءت الشريعة بالاهتمام بمن هذا حاله وجاء التنصيص على ذلك لما ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، أي لا تقل الوالدين أف. قال أهل التفسير رحمهم الله وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذي الوالدين أدنى أذية. قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في قوله فلا تقل لهما أف أي لا تؤذي الوالدين أدنى أذية، فكيف بما هو أشد من ذلك عياذا بالله بالسب أو الشتم أو الضرب أو الصراخ أو رفع الصوت عليهما فإنه بلا شك أن ذلك منهي عنه من قبيل التنبيه. فإذا كان لا تقل لهما أف فمن باب أولى لا يكن منك عياذا بالله أشد من ذلك. ولا تنهرهما أي لا يكون منك أن تنهر والديك، وهذا يحصل في بعض العاقين، فإنه يزيد على قول أف بأنه ينهر والديه ويصرخ على والديه نهرا وإنكارا، وهذا كله من العقوق عياذا بالله، وهو يخالف ما جاء في هذه الآية بأن نقوم بالوالدين وأن نكون محسنين للوالدين. قال الله سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما أي قولا سهلا لينا. وقال أهل العلم رحمهم الله وهذا القول السهل اللين كما ذكر ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان، فقد يكون المزاح معهما بترخيم اسم الوالدين من القول الكريم، وقد يكون من القول الكريم أيضا تكنية الوالدين عند النداء. فضابط ذلك هو إدخال الفرح والسرور عليهما بالكلام الجميل الحسن اللطيف، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان كما قال أهل العلم رحمهم الله جل وعلا. ثم قال الله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال سعيد بن جبير رحمه الله أي اخفض لوالديك واخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفض الغليظ. لو أن عبدا كان سيده غليظا فضا فإنه بطبيعة الحال فإن هذا العبد سيخضع لهذا السيد. فأهل العلم قالوا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي اخضع لوالديك، اخضع لوالديك كما يخضع العبد للسيد الفض الغليظ. وكون الإنسان يخضع لوالديه هو من قبيل الأمور الواجبة، وليس لكون الأب غليظا أو كون الأب فضا لا، ولكن يخضع لهما على كل حال، يخضع لهما على كل حال. وقال عروة رحمه الله في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. فبعض الناس إذا أمره والده بشيء فإنه ينظر إلى والده نظرة حادة ونظرة شديدة، فمن البر يا عبد الله أن لا يكون منك ذلك حتى في النظر وحتى في حدة النظر، بل تقول سمعنا وأطعنا، فإن للوالدين مرتبة عالية في الشريعة الإسلامية وللوالدين مرتبة عليا في شريعة الإسلام. فقال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ذلك قيل ما بر أباه من حد إليه الطرف، ما بر أباه من حد إليه الطرف. بعض الأبناء أصلحهم الله إذا أمر الوالد أو إذا أمرت الأم بشيء تجد أن هذا الولد ينظر إلى أبيه أو إلى أمه، كذلك البنت تنظر إلى أمها أو إلى أبيها بحدة النظر، وذلك كناية على إنكارها على أبيها أو إنكارها على أمها أو كناية على غضبها من أمها وأبيها، فإن ذلك ليس من الإحسان، فإن ذلك ليس من الإحسان. كما قال عروة إن أغضباك فلا تنظر إليهما شزرا فإنه أول ما يعرف غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. وقيل ما بر أباه من حد إليه الطرف. كذلك مع ذلك في قول الله جل وعلا وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة، فالعبد مطالب بالدعاء للوالدين سواء كان الوالدان أحياء أو أموات. ذلك قال وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن الأب وكما أن الأم حصل منهم الرعاية لك يوم أن كنت صغيرة وهم بحاجة لك بعد أن كانوا كبارا، فالمنبغي عليك والمشروع عليك أن تدعو لهما. وهذا فيه التنبيه على أن الولد لا يترك بر والديه حتى وإن كبر الولد، بل المنبغي عليه أن يدعو لهما وأن يقوم بحقهما. ذلك قال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فالجزاء من جنس العمل، فكما ربياني صغيرة فارحمهما لما حصل منهما كبر السن، لما حصل عليهما الموت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، كما أحسنوا إلي في حال الصغر. فكذلك هذه الآية تنبه إلى أن الإنسان يحسن إليهما في حال الكبر. فمن بر الوالدين، وهو من عمل الصالح الذي لا ينقطع عن الموتى، أن يدعو الولد الصالح لوالديه، وله أجره في هذا الدعاء، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها نبينا صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، كما ثبت ذلك في مسلم. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه، فائدة ذلك تحريض وحث الولد على الدعاء لأصله. قد يقول قائل أن الجار لو دعا لجاره الميت فإن ذلك ينفعه، وأن الأخ لو دعا لأخيه الميت فإن ذلك ينفعه، فلما جاء الحديث بالنص على الولد الصالح مع أن دعاء غير الولد للميت سينفع الميت وسيكون لهذا الميت الخير في الدعاء له؟ قال أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه أن في ذلك تحريض وحث الولد على الدعاء لأصله. كذلك قال أهل العلم أيضا أن في هذا الحديث الحث على الاجتهاد في صلاح الولد، فإن ذلك من سعي والده. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة من أن الدعاء للوالدين من بر الوالدين، كما جاء في هذا الحديث، كذلك كما جاء في حديث البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أبا هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. هذا الأثر وإن كان في ظاهره أنه موقوف فإن له حكم الرفع، وذلك أن الميت ترفع درجاته فيقول هذا الميت: أي ربي بأي شيء هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فهذا فيه الحث على أن الولد سواء كان ابنا أو بنتا أنهم يكثرون من الاستغفار للوالدين، ويكثرون من الدعاء بالرحمة للوالدين، فإن استغفارهم يرفع درجات الوالدين. لذلك كان عن بعض السلف كما قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله، قال: أبي يعني أحمد، وبلغني أن عامر ابن عبد الله ابن الزبير قال: ما سألت الله حاجة بعد موت أبي إلا لأبي إلا بعد سنة. أي أنه كان بعد موت أبيه لمدة سنة لا يدعو إلا لأبيه، لا يدعو إلا لأبيه. وهذا من البر الذي قد جاء في شريعة الإسلام. وبر الوالدين من أحب الأعمال، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة، التي هي أعظم دعائم الإسلام بعد توحيد الله، بعد توحيد الله جل وعلا. والوالد أوسط أبواب الجنة، كما ثبت ذلك من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا أتاه قال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع، كما روى ذلك أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال القاضي عياض: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي خير الأبواب وأعلاها. والمعنى أن أحسن ما يتوصل به إلى دخول الجنة هو مطاوعة الوالد ومراعاة جانب الوالد. وقال غيره: إن للجنة أبوابا، وأحسنها دخولا أوسطها، وإن سبب دخول ذلك الباب الأوسط هو محافظة، هو المحافظة على حقوق الوالد. والمقصود بالوالد هنا سواء كان الأم أو كان الأب. لذلك أبو الدرداء ذكر هذا الحديث في سؤال عن الأم، قال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال أبو الدرداء: ما سمعه من سلم الوالد أوسط بالجنة. فهذا يشمل الأم والأب. ولعظيم ما جاء في بر الوالدين، كان الإمام أحمد يرى أن بر الوالدين يكفر الكبائر. قال المروذي: قال أحمد: بر الوالدين كفارة للكبائر. فبر الوالدين من أعظم الطاعات وأفضل القربات. وفي مقابل البر عقوق الوالدين، فهو من كبائر الذنوب والسيئات. فالحذر من عقوق الوالدين، والبدار البدار إلى بر الوالدين. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا إلى بر الوالدين أحياء وأمواتا، ويجنبنا جميعا عقوق الوالدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.